نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وتتابعون في هذه الفترة مجموعة من تقارير المراسلين، منها تفاديا للزحام آلية جديدة في الموصل لتدقيق معلومات المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية. وقبل نهاية الساعة يحن موعدكم وإيانا مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات. سيدتي وسادتي، نعود بداية إلى مشاكل المواطنين ومعاناتهم، وهذه المرة مع شحة المياه، حيث تعاني مناطق في بغداد من شحة المياه ومناطق أخرى من وصول مياه غير صالحة للشرب. وضمن خطة وزارة البلديات والأشغال، بدأ العمل بتنفيذ برنامج تعقيم مياه الشرب من المصدر وحتى وصوله إلى المواطنين، كما يجري العمل حاليا على إصلاح أنابيب الضخ المتكسرة لقدمها. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر المهندس محمود عبد الصاحب البلداوي، مدير عام مديرية الماء، الذي أوضح أن هناك 30 مشروع استراتيجي لإنتاج المياه قيد الإنجاز حاليا لمعالجة مشكلة شحة المياه. التفاصيل في سياق اللقاء الذي أجراه عماد جاسم.
الكثير من المعنيين بشؤون الصحة والبيئة أشاروا إلى أن معظم الأوبئة والأمراض المنتشرة في العراق هي نتيجة المياه الملوثة والافتقار للمتابعة الجادة لشبكات المياه التي تعاني تكسرات واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي. ومؤخرا توجهت وزارة البلديات والأشغال وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والوزارات ذات العلاقة بتنفيذ برنامج تعقيم مياه الشرب من المصدر حتى وصوله إلى المواطن، مع تنفيذ مشاريع إصلاح أنابيب الضخ للشبكات الرئيسية والفرعية. هذا ما أوضحه لإذاعة العراق الحر المهندس محمود عبد الصاحب البلداوي، مدير عام مديرية الماء في وزارة البلديات والأشغال.
ركزنا على موضوع زيادة إجراء الفحوصات المختبرية وبالذات البكتيريولوجية على المياه المنتجة من المشاريع أكثر من السابق، حتى ممكن أن نلحظ أي حالة لظهور هذه الجراثيم.
هناك من يشير بأن أسباب كثيرة ومشاكل كبيرة بسبب تلوث المياه، بسبب أيضا التكسرات والتخسفات في شبكات مجاري المياه، هل تتابعون هذه القضية؟
بالتأكيد احنا جادين في هذا، وعندنا أحد الأبواب الموازنة الاستثمارية اللي عندنا اللي نصرف عليها هي صيانة الشبكات واستحداث شبكات جديدة للأحياء اللي تنشأ الآن حديثا.
بخصوص هذه الأحياء، الكثير من هذه المناطق يشكو ويبعث برسائل شكوى بأن وزارة البلديات لا تهتم ولا تضع له منظومات مياه صافية في المناطق التي استحدثت مؤخرا.
لا، حقيقة لا يوجد مثل هذا، ولكن قد تكون حضرتك تشير إلى المجمعات أو الدور التي تنشئ تجاوزا. يعني هناك الكثير الآن من المجمعات والدور انشئت تجاوزا، هذه احنا ليس ضمن خطتنا لأنه هي أساسا منشئة تجاوز، ولكن بالنسبة للدور التي تنشئ بشكل أصولي فنحن جادين في إيصال المياه.
هناك الكثير من القرى لحد الآن يعني تشرب من الماء الآسن بالسواقي، ونحن نراها باستمرار خاصة على أطراف بغداد ومناطق الحسينية وشيء من القبيل.
حقيقة نسبة الشحة اللي بعد 2003 اللي كانت سنة 2003 كانت بحدود 42%، وهذا رقم ترى مهول كبير، رقم كبير جدا، يعني كانت نسبة التغطية هي فقط 58%. الآن خلال السنوات الأربعة اللي راحت استطاعت الوزارة والمديرية العامة للماء استطاعت أن تكون نسبة التغطية 72%، أي أن نسبة الشحة لا تزال حاليا 28% لعموم مديرياتنا. احنا جادين ايضا في المباشره بمشاريع جديده، الان عندنا بحدود 30 مشروع استراتيجي. لما اقول مشروع استراتيجي يعني ينتج المياه بطاقه كبيره، يعني معظمها تنتج 10,000 متر مكعب بالساعه. الان عندنا بحدود 30 مشروع تحت الانشاء، نامل ان شاء الله لما تكمل هاي المشاريع راح ترفع جزء من الشحه. وايضا لدينا 1800 وحده ماء مجمعه، معظمها انشئت بعد 2003 في مناطق القرى والأرياف.
تحدثتم كثيرا عن هذه المشاريع وأشرتم بأن هنالك تعاون من بعض الدول المانحة، لكن واقع الحال يثبت عكس ذلك، فالمواطنون لحد الآن يشكون من شحة المياه ومن تلوث المياه في العديد من المناطق. هل بعض المشاريع توقفت بسبب الجوانب الأمنية، وهل من المؤمل استعادتها؟
لا، حقيقة مشاريع عاملة لم تتوقف بسبب الظروف الأمنية. احنا شغلنا مشاريعنا في أكثر المشاريع المناطق سخونة، وأعطينا العديد من الشهداء في مثل تلك المناطق، ولكن لم يتوقف ضخ الماء للناس، وهذا حقيقة ثابتة، وبإمكانك أن تستطلع بالمناطق الساخنة.
لكن الكثير من المشاريع لم تنتهي لحد الآن.
نعم، هنالك مشاريع لدينا قيد الإنجاز، والآن العمل ماشي بها. وحقيقة هي ترى مشاريع الماء ليست مشاريع سهلة، معروف أنه مشاريع الماء من المشاريع التي تستغرق وقت طويل، قد يمتد إلى سنتين إلى 3 سنوات، لأن فيها الكثير من الأعمال الكونكريتية الضخمة، فيها الكثير من الأعمال الاستيرادية.
هل بمساعدة شركات من الخارج؟
حقيقة لا نزال نعمل بكوادرنا الوطنية، سواء القطاع الخاص أو قطاعنا العام. يعني احنا الآن المديرية ما عدنا خبراء من الخارج، وأيضا معظم الشركات أو تقريبا جميع الشركات عدا شركة واحدة كل اللي تعمل معنا شركات عراقية.
هل من المؤمل الأشهر القادمة تحل مشكلة المياه على أطراف بغداد؟
نأمل ذلك. هناك مشروع الآن، حضرتك ذكرت مدينة الحسينية، هناك مشروع الآن منفذ على تخصيصات البنك الدولي في مدينة الحسينية، وبوشر به قبل مدة وجيزة، من المؤمل أن ينجز خلال السنة القادمة إن شاء الله.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، معكم الآن مستمعين الكرام من الموصل، إذ يبلغ عدد المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من 98,000 شخص، أغلبهم من كبار السن. وتفاديا للزحام الناتج عن الزخم الكبير للمراجعين على مكاتب مديرية الرعاية الاجتماعية، وضعت آلية جديدة لتدقيق معلومات المستفيدين حسب الحروف الأبجدية، بحسب ما أكده محمود إسماعيل مدير قسم الرعاية الاجتماعية، الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات، بينما شكى مواطنون توافدوا لملء بياناتهم السنوية من سوء معاملة الموظفين. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر.
ازدحام وتدافع رافق عملية تجديد البيان السنوي هذا العام للمستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في مدينة الموصل. هؤلاء المواطنون وجلهم من الشيوخ والمرضى والمعاقين شكوا من الوساطات وسوء تعامل الموظفين معهم.
الشباك مسدود، صار 3 ساعة دحك عليه، من الصبح جايين لا معامل يستلمون، كل معوقة ومظلومة.
ليش تدي الشباك؟
ها؟ ما يستلمون، معاملة ما عارف شنو الصوت.
والله نقول عندي معاملات،
قول عندي معاملات، كلش معاملات ماكو، واسطات عندهم ياخذون من رشوات من جوا العباء.
هالعالم هذه تيجي 4 أيام 5 أيام على ما تلقي اسمه تبدأ وتحصل على معاملته.
زين يا مع الحروف الأبجدية؟
أي على الحروف، لكن أقو بعض حروف كثيرة يعني.
كله بفلوس.
ما احنا نريد أنه يسوي له حل، صعب علينا، ويومية واحد يطيله 5-6 آلاف دين رايح جاي، لمن يطلع اسمه، لمن تكمل معاملته.
إسماعيل أحمد خريج جامعي عاطل عن العمل، يستلم راتب الحماية الاجتماعية الشهري، إلا أنه قطع عنه دون معرفة الأسباب.
احنا خريجين معاهد كليات، راجعنا الرعاية، قلنا يابا احنا رواتبنا قطعت، قال قطع رواتب يابا ليش؟ يقول كتاب من بغداد، ريد نعرف الأسباب ليه قطعها. صحنا أطفال احنا، الساعة ايش نشتغل؟ تعينات ماكو، ايش نقول تعينات؟
مواطنون آخرون أكدوا عدم وجود تلاعب وما يحصل تدقيق سنوي ضروري للمعلومات. المواطنة أم أكرم:
والله الشغلة زينة، بس ازدحام العالم كثيرة ما شاء الله، وهاي كلها تركيز يركزون على الفايل، وهاي رواتب كلها مسؤولية، إذا بيها غلط ترجع الحاسبة، يجيبون الغلط يطلعون من الحاسبة ويجيبونه هنا، هم هذول يمشوها.
أنت ما شفتي بيها تلاعب؟
لا بالله ما بيها تلاعب، لا القال بيها تلاعب هذا ما صحيح، كل ملعوب ما بيها، هاي بيان سنوي ضروري هذا. هاي العالم هاي ربع بس، هاي العالم 3/4 راحت، لو جاي من الصبح شايفين العالم.
فيما طالب الموظفون زيادة أعدادهم سدا للشواغر وللمساعدة في تمشية هذا العدد الكبير من المعاملات. طه ياسين أحد الموظفين:
احنا ملتزمين في جدول زمني ضمن الحروف، كل مجموعة من الحروف لها فترة زمنية محددة، ولهذا اكو زخم، لأن قلة عدد الموظفين وزخم الناس اللي جايين يراجعون، ولهذا السبب شوف الناس المراجعين يعني كثيرين وما نلحق إنجاز المعاملات، والمطلوب يصير تعيين جديد حتى يسد الشواغر على الباقي من الموظفين.
تدقيق معلومات المستفيدين حسب الحروف الأبجدية هي الآلية الجديدة التي اتبعتها مديرية الرعاية الاجتماعية في نينوى منعا للازدحامات وعرقلة عمل الموظفين، إلا أنها لم تفلح في ذلك بسبب عدم التزام المراجعين بها. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مدير قسم الرعاية الاجتماعية في نينوى محمود إسماعيل.
توجد آلية لهذه العملية، لأنه العدد المخصص لمحافظة نينوى عدد كبير ما يقارب 98 ألف مشمول حاليا. لذلك تم تشكيل لجان للقيام بهذه العملية داخل مدينة الموصل وخارجها. في داخل مدينة الموصل توجد لجنة للقيام بهذه العملية وفق الحروف الأبجدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. أما في الأقضية والنواحي فتم تزويدهم بقوائم والاستمارات المعدة لهذا الغرض، وكل لجنة مشكلة في قضاء وناحية تقوم بهذه العملية لإكمال استمارات البيان السنوي. وسيتم توزيع رواتب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول استنادا لتأييد البيان السنوي. في هذا العام الحقيقة احنا ما عدنا هويات بالنسبة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. تم تنظيم هوية مؤقتة تعتبر هي هوية مؤقتة للمشمول بشبكة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة سابقا، وكذلك هو بمثابة تأييد لتقديم البيان السنوي. بموجب هذه الهوية سيتم مراجعة المواطن لاستلام راتبه أو الاستفسار عن أي موضوع يخص معاملته.
ويمكن أن يجد خفت من الزحام.
نعم، إذا التزم المواطن بالجدول المعد لهذا الغرض سيكون التنظيم جيد. تعرف يعني العدد كبير والفترة قصيرة جدا، أدعو المواطن أن يلتزم بالجدول، يعني لا يزاحم على حرفة هو ما موجود جدول. مثلا عندنا ألف باء تاء أول أسبوع جيم حاء خاء دال، فيجينا مثلا حرف العين أو الميم يلح علينا نعطينا استمارة وننجز معاملتنا، هذا يربك العمل.
أكو مواطنين يقولون بأن هناك تلاعب أو واسطات أو فتاة،
يعني التلاعب ملحة المواطن، يعني المواطن إذا جاء بوقته وانجز معاملته يعني ليش يلجأ لطريق آخر؟ هذا يلجأ للمعاقبين ليش؟ يعني هو موضوع الجدول موجود حرفه وبأي يوم ويقدر يخلصه بنفس اليوم، يعني ليش مستعجل؟
ملء استمارة المعلومات لحوالي 98 ألف من المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في نينوى بشكل دقيق لن يكتب له النجاح بدون تعاونهم مع الدائرة وجهود الأخيرة في سد شواغرها من الموظفين ضمانا للرواتب الشهرية المنتظمة تخفف بعضا عن كاهل هؤلاء المواطنين. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Fukara ya Allah sabır zenginlere bedel kabul fukara هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يثار سؤال كبير عن جدوى المنجز الثقافي في العراق اليوم، وأين تقف القصيدة أو القصة أمام صور حياتية رائعة يسطرها عراقيون في يومياتهم تحولت إلى فعل إنساني عالي البلاغة لا تجاريه قصيدة شاعر أو لوحة فنان. ربما أمام مشهد الاستمرار البطولي في الحياة بموازاة الموت الذي بات بديهيا حد التفاهة، يحق لنا أن نسأل أين الفعل الثقافي؟ ماذا سيسجل ويوثق؟ وأية لغة ووسائل جديرة أن توازي عطاء أم ورجل وفتاة وشاب يديمون حياتهم كعراقيين في هذا الزمن؟ ضيف حوارات هذا اليوم الشاعر سلمان داود، سكرتير تحرير مجلة الثقافة الأجنبية التي احتلت أهميتها جزءا من حوار هذا اليوم. مرحبا بكم.
كيف تقرأ قصائد الواقع العراقي اليوم؟ نمط من صور شعرية، نمط من صور إنسانية بالغة القوة والحضور في الواقع اليومي العراقي مع كل مراراته، كيف تقرأ هذه الصور وهذه القصائد؟
يعني بدءا يعتبر الشعر العراقي بكل معطياته هو الكنز أو المنجم الحقيقي لأي نص يمكن أن يكتب، سواء كان شعر أو قص أو سرد أو روي أو إلى آخره. الجميل في الأمر أنه بلاغة الواقع الآن العراقي أصبحت أعلى من أي بلاغة ممكن أن تنضوي تحتها اللغة أو حتى المخيلة. الآن الشارع العراقي مكتظ ومزدحم وهائل وجميل، وينطوي على مواد خام لكتابة أعظم المسرودات وأعظم القصائد. انطلاقا من هذا المفهوم اللي يبدو الآن متداول جدا، لكن الغريب بالأمر أنه لم يستطع أحد أن يكتشف بسهولة،
لكن هو ملموس يومي. يعني مشهد الشابة الطالبة وهي تناضل حتى تصل لكليتها، مشهد امرأة أو رجل يحمل برميل النفط وينتظر 10 ساعات ليتم حياة عائلته، هذه مشاهد هي من القوة ومن الصرامة الإنسانية الهائلة أعتقد.
نعم أكيد، يعني هذا البانوراما الصور من المشاهد حقيقة يعني لا نستطيع أن نحصرها في هذا الجانب السطح الملموس من الصورة. يعني ما نقدر نحدد هاي الأبعاد العظيمة لهذا المشهد ضمن طالبة تحمل دفاترها أو رجل يحمل جيريكان. الموضوع ينبغي الالتفات إلى عمق هذه الصورة،
هذا
يعني العمق الروحي، العمق السايكولوجي، هذا الإصرار على الاستمرارية بالحياة، على صناعة الحياة، على خلق حياة بديلة، وهذا مهم حقيقة. الآن المواطن العراقي بدأ يبتكر أو يحوز على قدرة على صنع حياة بديلة من أجل الاستمرار، من أجل مد كل أصابيع أو أظافر باتجاه شيء اسمه المستقبل، من أجل حيازة هذا المستقبل والحصول عليه مهما يكلف الثمن ومهما تكون الأثمان باهظة ومرعبة في بعض الأحيان.
صحيح، يبدو لي إذن الفعل هو الذي يسجل، وأحيانا فعل غير مقصود. يعني النضال من أجل الحياة أو النضال من أجل إتمام دراسة أو انتظار الأم لابنها في الكلية لإعادته إلى البيت. أنت كشاعر، أنت كباحث في هذه الموضوع وأمام الإنجاز الإنساني الإبداعي إجمالا، ألا تمثل هذه الثيمة محطة أساسية في تغير رؤية الأديب والمبدع العراقي لمفهوم الواقع، لمفهوم الحقيقة الإنسانية في العراق؟
هو بالتأكيد، يعني عندما يكون الواقع أكثر بلاغة من أي سريالية أو من أي فانتازية، أنا أقصد هنا الواقع العراقي تحديدا، يعني فعلى الأديب وعلى المثقف العراقي أن يمتلك لغة أخرى جديدة تتناسب مع ما يجري الآن من وقائع في حياة العراق، ما عادت اللغة المتاحة الآن المتفق عليها كافية مع ما يجري من وقائع على سطح الأرض العراقية، على سطح الحياة العراقية. الآن ينبغي إعادة النظر بأشياء كثيرة، حتى في آلية التفكير ينبغي إعادة النظر الآن، وأنت تتعامل أو تتعاطى مع الوقائع الحياتية اللي تتمثلها الحياة العراقية الآن.
هذا يجرني إلى سؤال، أنه في مثل هذا الموسم أين تقع أهمية القراءة؟ ألا يمثل ذلك انفصام في شخصية العراقي عندما يمسك كتابا أو رواية أو قصة أجنبية ربما؟ هل هو عملية فصل عن الواقع؟ هل هي إتمام لمشهد الحياة اليومي القاسي الذي يعيشه؟ هل هناك شيء من الفانتازي يبحث عنها في مثل هذه القراءات؟
يعني إذا كانت عندي رغبة أن أحلق كثيرا بالفكرة، وفكرة جميلة هاي، أنا أعتقد الآن الفرد العراقي هو بصدد التدوين، بصدد الكتابة وليس بصدد القراءة. الآن يدون من خلال وجوده، هذا وجوده أنه يدون الحياة ويكتب التاريخ الإنساني بطريقته الخاصة، كما تفضلت حضرتك أنه فعل عفوي يبدو غير مقصود غير مخطط إليه بلا سيناريوهات. الآن الفرد العراقي تحت هذه الوطأة الثقيلة الكبيرة أنه يكتب، وهذا ربما يقودنا إلى تساؤلات كثيرة تفتح الباب على مصراعيه، أنه الآن العراق يكتب والعالم يقرأ.
الآن هي مجرد صور، هي مجرد لمحات، حتى في التغطيات الإعلامية العالمية وكالات الأنباء تنقل صور حقيقة ذكية، لكنها برأيي لم توظف، لم تدرس كفاية لتعطي دراسة حقيقة سوسيولوجية لما يحدث في العراق.
دائما هناك غرض من القراءة، يعني العراقي يكتب باتجاه محور واحد، هو يكتب عراقيته، أما الآخر المتلقي عندما يقرأ ضمن منظومة تعتمد ربما على برغماتيات معينة، على مصالح معينة، على ربما حتى على لا مبالات معينة. القراءات هنا متعددة، هو النص واحد، لاحظ الجمال أنه هذا النص الواحد يمتلك من السفوح ومن الجوانب، أنه يقرأ من كل جانب، يقرأ قراءة أخرى خاصة، أنه هذا النص الواحد الوحيد خاضع لعدة قراءات، وهو يقف بأزاء العالم أو العالم يقف بأزائه.
حوارات.
موضوعة الموت في العراق، الموت اليومي الذي نتعثر به كل ساعة، والذي لسوء حظه أصبح اعتياديا وتافها ربما إذا ما يفكر به الآخرون، الموت تافه واعتيادي لحد الملل ربما في الشارع العراقي. هذه الموضوع التي أوقفت كبار المفكرين والعباقر والفلاسفة كثيرا، كيف ينظر لها عراقي لنقل مثقف هذا اليوم؟
يعني أنا أعتقد للموت العراقي أكثر من طبعة، الطبع الفيزيائي المتعارف عليه هذا الموت التقليدي، أنه الروح تفارق الجسد ويذهب، أما الموت الآخر وهو الأخطر، الموت الاعتباري، الموت الفيزيائي عام ومن شدة التكرار أصبح يعني تافه حقيقة وما غير مثير وغير مدهش. العراقي يخاف من مسألة الموت الاعتباري، موت المعنى وليس موت المبنى. الذات العراقية حسب اعتقادي وهي وجهة نظر شخصية ما أريد أعممها، يعني الذات العراقية الآن بصدد الخشية أو بصدد الدفاع بإزاء ممكنات موت مهول وعجيب وفظيع اسم الموت الاعتباري. أما الموت الفيزياوي كما قلت حضرتك من شدة تكراره أصبح لا يعني شيئا.
صحيح، لكن بنفس الوقت يبدو لي هناك استحضار لطاقات وقوة حضور الإنسان العراقي، الجلجامش العراقي حتى في أصعب الظروف. يعني هناك لازمة أن العراق يبدو فخور بعراقيته، وحيانا أكثر من اللازم بل أحيانا بطريقة مفرطة ومريضة، إحنا العراقيين أفضل الناس، إحنا أول كذا. لكن العالم الآن يركض بخطوات سريعة نحو آليات تبادل معلومات وانفتاح على الآخر، والعالم فعلا أصبح قرية صغيرة. أين نحن من ذلك؟ أين مشروعنا الإنساني على مستوى فرد وجماعة من العالم؟
أنا لا أقصد بالضرورة التمسك بكل ما أوتينا من قوة بشيء اسمه الفلكلور أو التاريخ أو التراث، لكن ينبغي الإشارة إلى العمق، يعني العمق أو المصدر له سمة تشخص معنى وهوية وأهمية المنتوج الثقافي على أفق مصادر ومرجعيات. طول عمر المثقف العراقي أو المواطن العراقي ما كان انطوائي وميال إلى القطيعة أو خلق الاختلافات أو افتعال الخلاف مع الآخر، على العكس من ذلك. وهذه المدونات القديمة بشهادة المستشرقين أنفسهم، بشهادة الآخر الأجنبي الذي يعترف بهذا. هنا العراقي دائما أينما يذهب يحمل تحت أبطه جسرا لكي يصل إلى الآخر. إذن العراقي يتعامل مع الآخر مو بهذه العمومية المطلقة، لا يعني خصوصية بأزاء خصوصية. من تجمع هذه الخصوصيات ينخلق العالم، ينوجد العالم بعموميته بشموليته بتكافله بتواشجه بتضافره.
أستاذ سلمان داود، أنت الآن سكرتير مجلة الثقافة الأجنبية، وهذا معناه أنكم تطلون على الآداب العالمية وتقربون الفكرين أو تدمجون الرؤية الخارجية الأجنبية والرؤية العراقية. هل هناك تلقي من القراء العراقيين، من الشباب العراقيين، لهكذا نصوص، لهكذا اهتمام بالثقافة الأجنبية، أم أن قسوة وسياط الواقع العراقي اليوم تحجب عنهم فرصة والرغبة بالاطلاع على الآخر؟
الثقافة الأجنبية، قد يبدو كلمة الثقافة وأجنبية قد يثير حساسيات كثيرة، لكن أنا أستطيع أن أسمي مثقف الآن، تعاطي المثقف الآن العراقي الآن مع الثقافي الآخر أو الآخر الثقافي، أنه تنبني على محورين. المحور الأول هو أنه تطلع وبالتالي تعقب. كلمة التعقيب مو بالضرورة تكون تنطوي على اعتراضات أو على إفراز مصول مضاد باتجاه الآخر الثقافي، لا. المثقف العراقي أو القارئ العراقي عموما بإزاء ثقافة الآخر دائما يشتغل على نقطة واحدة، هي الآثر الثقافية، تحقيق الآثر الثقافية. دائما طموح ويسعى إلى تعزيز صلة الرحم الثقافي مع الآخر، لأنه هو يعتقد أنه الآخر يبادله نفس الاتجاه ونفس الشعور. وإحنا شغلنا أنا ومجموعة من الزملاء في مجال الثقافة الأجنبية نعمل على هذا المحور الأساسي، أنه كيف ممكن أن تفند الآخر معرفيا وثقافيا وجماليا، وهو كذلك بالمقابل يفعل هذا الأمر. بالتالي أو بالنتيجة أو بالمحصلة النهائية ستحصل على متن ثقافي يشمل على كل الأفكار، سواء اختلفت أو تقاطعت أو تواشجت أو تضافرت أو تنافرت. أعتقد الحياة تخلق من هكذا تفاعلات.
جميل. أخيرا وعودا على بدء كما يقال قصائد الواقع وقصائد الروح، هل تعتقد في النص الشعري المتداول يوميا في الصحف العراقية على الأقل هناك تطور جديد في الصورة الشعرية؟ هل هناك منطقة حب وغزل وعشق فردي في النص الشعري؟ هل أن الشاعر بدأ يفقد خصوصيته وبصماته الذاتية في قصيدته وينجر إلى الواقع القاسي الذي تحدثنا عنه سلفا؟
يعني بلا شك يعني هناك تجارب عراقية موجودة الآن تعمل على هذه المحاور اللي حضرتك ذكرتها. الآن هناك تجديد في الصورة الشعرية، تطوير في اللغة الشعرية، لكن لو تسألني هل هذا هو نهاية الأمر؟ بالتأكيد لا. فالمطلوب من المثقف العراقي ومن الشعر العراقي تحديدا أن يكون التطور في مجال الأدوات الشعرية أكثر. التطور ينبغي أن يمس التفكير الشعري قبل الأداء الشعري، وهذا مهم أيضا. لكن أنا أستطيع أن أقول أنه الشعر العراقي كجزء من ثقافة عراقية شاملة ما زال ينحو منحا جيدا ورائعا ومدهشا، يتواكب ويتضافر مع ما يجري الآن في الحياة العراقية.
إذن ربما سنشهد في يوما ما، في سنة ما، دراسة للواقع العراقي عبر نصوص شعرية وأدبية نشرت في فترة كان اسمها الأزمة أو الألم العراقي الذي يعيشه كثير من العراقيين. شكرا جزيلا لضيفنا الأستاذ سلمان داود على فسحة الحوار هذه.
شكرا جزيلا.
شكرا لك.
شكرا لرفقتكم معنا أعزائي المستمعين، وتسعدنا ملاحظاتكم حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالاتصال على الهاتف 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري. في الأسبوع المقبل نلتقي في برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.